السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام في مراجعة باقي المنهج، وكنا توقفنا عند كلام عن الديمقراطية. الديمقراطية كما تعلمون أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، وهذا يعني عندهم أن السيادة للشعب، أن الشعب له أن يضع نفسه ما شاء من القوانين والأنظمة والتشريعات التي يرى فيها مصلحته أو منفعته. وتقوم الديمقراطية على الحريات، حرية الاعتقاد، حرية الرأي والتعبير، حرية الشخصية، حرية اختيار العمل، حرية إنشاء الأحزاب، حرية إنشاء الصحف والمجلات. طبعا لو جاء سؤال حيبقى التركيز على مساوئ أو سلبيات أو شئت إن قلت مخالفة الديمقراطية للإسلام، وذكرنا عدة مخالفات. أول هذه المخالفات أن الديمقراطية تبيح الحكم بغير ما أنزل الله، لأن عندهم أن السيادة للشعب، الشعب هو الذي يشرع، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم، وإن كان هذا يتم عن طريق نواب الشعب الذين يختارهم في مجلس الشعب أو البرلمان أو مجلس الأمة. بينما في الإسلام يوجب الإسلام على المسلمين أن يتحاكموا في كافة المنازعات والخصومات وفي كافة أمور حياتهم إلى شرع الله وحده، وترك التحاكم إلى الشرائع والقوانين التي يضعها البشر. والآيات في ذلك كثيرة كما تعلمون. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى في أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية عن أهل الكتاب: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فتلك عبادته. والآيات في ذلك كثيرة، ونلاحظ أن الآيات منها آيات مكية، يعني قبل نزول الشريعة مفصلة أو أحكام الشريعة مفصلة في المدينة، لأن هذا أمر مرتبط بالعقيدة والتوحيد، فجاء بيانه من في آيات قرآنية مكية قبل تكون أو تكوين المجتمع المسلم في المدينة وقبل نزول التشريعات، مسألة عقائدية. أيضا الديمقراطية لا تراعي الشروط الواجبة في الولاية وفي الإمامة، فالإسلام يجعل الولاية الإمامة والولاية لها شروط، منها أن يكون الحاكم مسلم، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون عالما بالشرع قريب أو وصل إلى مرتبة الاجتهاد. أما النظام الاجتماعي الديمقراطي فلا يراعي شروط الشرع الواجبة في الإمامة وفي الولاية. كذلك الاختيار يكون لأهل الحل والعقد وليس لعوام الناس. في النظام الديمقراطي قد يتولى الولاية أو الإمامة فساق أو عصاة أو كفار أو نساء أو حتى محاربون لدين الله. أيضا لا تعطى الولاية لمن يطلبها. من مخالفات الديمقراطية أنها تخالف الشرع إن عارضته الأغلبية، لأن عندهم المبدأ أن الاختيار للأغلبية أو أن الأمر للأغلبية، فإذا جاءت الأغلبية على رأي مخالف الشرع يقدمون رأي الأغلبية، لأن هذا هو مقياس الديمقراطية عندهم. أيضا من مخالفتها البعض يقول أفضل ما في الديمقراطية أن فيها الشورى، وبعض يقول الديمقراطية هي التطبيق العصري للشورى في الإسلام. هذا كلام ليس بصواب، لأن الشورى في الإسلام غير الشورى في الديمقراطية. من ضمن المخالفات أن الشورى في الديمقراطية تخالف الشورى في الإسلام. الشورى في الديمقراطية تبع نظام يقول أن السيادة للشعب، والشورى في الإسلام نظام يقول أن السيادة لشرع الله. في الديمقراطية الشورى في أي أمر من أمور الأمة، أما في الإسلام فليس للشعب أو ليس للناس أن يكون لهم شورى في أمور تتعلق بالوحي. ما جاء فيه النص فلا شورى، وإنما الشورى في أمور الاجتهادية هي تحتاج أن ينظر فيها العلماء. فالشورى في الإسلام الأمور الاجتهادية، ليست الأمور التي فيها نص من الشرع من كتاب أو السنة. وأيضا الشورى في الإسلام لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء، وممكن أن يدخل فيهم أهل الاختصاص إن كانت المسألة تحتاج إلى بيان رأي أهل الاختصاص فيها. لكن في الشورى، الشورى لمن يختاره الناس في مجلس الشورى، فهم أهل المشورة من يختارهم الناس، بصرف النظر عن يتحقق فيهم أنهم فيهم شروط أهل حل أو عقد أو لا. فواضح الخلاف الكبير ما بين الشورى في الإسلام والشورى في أهل في أصحاب الديمقراطية. الشورى في الإسلام حق للأمة واجب على الخليفة في قول أكثر العلماء، وذهب البعض إلى أنها مستحبة أو سنة مؤكدة، ولكن معلوم بداهة عند علماء المسلمين أنه لا شورى في أمر نزل فيه الوحي في القرآن الكريم وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذا مخصص بما لم ينزل فيه وحي، كما قال الحباب ابن المنذر يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة. فاستفسر هل أمر فيه نص من الشرع في وحي أم أن الأمر للاجتهاد والرأي. أيضا من مخالفة الديمقراطية الإسلام مخالفة الحرية في الديمقراطية للحرية في الإسلام. الحرية في الإسلام أو الحريات في الإسلام مضبوطة ومقيدة بضوابط الشرع، بالضوابط الشرعية. أما الحرية في الديمقراطية فليس لها ضوابط كما في الشرع. سواء قلنا مثلا حرية العقيدة، لو قلنا أن من ضمن الحاجات اللي في الديمقراطية حرية الاعتقاد، نعم الإسلام يعطي لغير المسلمين حرية الاعتقاد ولا يكرههم على دخول الإسلام، لكن في نقط أخرى نجب أن نتبينها، ليس هناك حق لأحد أن يدعو إلى اعتقادات مخالفة للإسلام. فلا توجد مذاهب في داخل الدولة الإسلامية تدعو إلى الإلحاد أو إلى البهائية مثلا أو إلى القديانية، ليس هذا موجودا أو لا ينبغي أن يكون في دولة الإسلام. فحرية الاعتقاد ليس معناها حرية الدعوة إلى معتقدات تخالف الشيعة. كذلك لو قلنا حرية الرأي والتعبير، ليس لأحد أن يتكلم أو يدعو أو يكون فكره الذي ينشره بين الناس فيه مخالفات لشرع في أمور الفكر والاعتقاد. كذلك لو قلنا حرية شخصية، حرية شخصية مضبوطة بضوابط الشرع. فالديمقراطية تقوم على الحريات المطلقة إلا ما جاءت قوانين وضعت حماية للمجتمع أو للدولة يضعها نواب الشعب في مجلس الشعب ونحو ذلك. فتبيح الديمقراطية الحرية المطلقة في الاعتقاد وإبداء الآراء والتملك والحرية الشخصية للأفراد على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم، وقد أدى ذلك إلى فتح الأبواب على مصاريعها لمخالفة شرع الله باسم الحريات. فأصبح البعض يطعن في الإسلام تلميحا أو تصريحا، ويجهر البعض بالكفر أو يبث الأفكار الهدامة بين أوساط المسلمين باسم حرية الرأي والفكر. أما في الإسلام فهناك ضوابط وقيود، فليس لأي أحد أن يعتقد ما شاء أو أن يدعو إلى ما شاء أو أن يبدي من آراء ما شاء بما فيه مخالفة شرع الله تبارك وتعالى. فالحرية في الإسلام مبنية على أداب الشرع وحدوده، وهي مقيدة بمراعاة تقوى الله ومخافته في السر والعلن والغاية والوسيلة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أيضا له شروط وضوابط وقواعد وأداب، فشتان ما بين آداب الإسلام وضوابطه وبين إطلاق الديمقراطية بشعاراتها عن الحرية المطلقة بلا قيود. أيضا من عيوب الديمقراطية أنها توقع الخصومة بين أبناء الشعب الواحد، لأنها تتحول إلى حكومة ومعارضة، مؤيدين ومعارضين، حتى داخل الحزب الواحد ينقسم أفراده إلى مؤيدين ومعارضين، ويعني لا يكتفون بوجود الخلاف بينهم، بل يصل الأمر إلى تضخيم هذا الخلاف وتحول إلى صراعات سياسية وأيضا إلى صراعات شخصية لا تتأدب بأداب الشرع. هذه أهم مخالفات الديمقراطية. فممكن طبعا تأتي كسؤال أو جزء منها، نطلب منك أن تتكلم عن جزء منها. مثلا تكلم مثلا عن مخالفة الشورى والحرية في الديمقراطية للإسلام، نتكلم على هذه الجزئية فقط أو يطلب منك هذا كله. أيضا في الدعوة إلى القومية والوطنية، هي الدعوة إلى القومية العربية، قلنا أنها دعوة تدعو إلى التعصب لجنس العرب وتقديمه على سائر الجنسيات، وأنها تخالف الإسلام لأن الإسلام بيقوم على الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر. أما الدعوة إلى القومية فليس فيها ذلك، إنما الولاء والبراء بناء على الانتماء إلى الجنس العربي، فربما يقدم عربي غير مسلم على مسلم غير عربي، هذا موجود في عند دعاة القومية العربية. ومن أشهر دعاة القومية العربية ساطع الحصري، ممكن يأتي الكلام على ساطع الحصري كشخصية من ضمن الشخصيات، يعني ممكن في الشخصيات يأتي كلام عن ساطع الحصري. سؤال: الاشتراكية والرأسمالية. الرأسمالية كما تعلمون إعطاء الأولوية لأصحاب رؤوس الأموال، تشجيع أصحاب رؤوس الأموال بإطلاق الحريات الواسعة لهم في التملك والإنتاج. فالرأسمالية نظام اقتصادي يقوم على تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، على خلاف الإيه؟ الاشتراكية. الاشتراكية بتعني الحد من حرية أصحاب رؤوس الأموال. إذا كان الموضوع موضوع الحد من ملكية أصحاب رؤوس الأموال لأدوات الإنتاج فهي الاشتراكية، لكن منع الملكية الفردية يبقى دي الشيوعية. فالشيوعية صورة إيه؟ أشياء شديدة من الاشتراكية، أو الشيء قلت صورة مصرفة من الاشتراكية. فالاشتراكية بيحد من حرية ملكية أصحاب رؤوس الأموال، أما في الشيوعية فبتمنع الملكية الخاصة. يهمنا في الرأسمالية وفي الاشتراكية أن نعرف أيضا أوجه مخالفة كل منها للإسلام، يبقى عارفين تعرفها، ما هي الاشتراكية، ما هي الرأسمالية، ما هي الشيوعية، وأن نعرف مفاسد الرأسمالية ومفاسد الاشتراكية. أما مفاسد الرأسمالية فأهم فيها أنها تقوم على الربا، وأنها لا تعترف بحق الفقير في مال الغني، يعني مفيش حاجة اسمها زكاة عندهم، ليس للفقير حق في مال الغني، فتقوم على الربا ولا ترى حقا للفقير في مال الغني، وتبيح التكسب بأي بشتى الوسائل والطرق بلا ضوابط كما في الشرع. أيضا تبيح الاحتكار التجاري بما فيه من مساوئ وأضرار، وتقوم على المغالاة في المنافسة والمزاحمة بين الأفراد أصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أن سعي أصحاب رؤوس الأموال للسيطرة على أو الوصول إلى الحكم يؤدي إلى مزيد إفساد للديمقراطية في الدول الرأسمالية. هي دول رأسمالية ديمقراطية، وهي محاولة أصحاب الأموال الوصول إلى الحكم عن طريق ما عندهم الأموال وإنهم يأخذون بها الأصوات لتوصلهم إلى السلطة أو إلى الأماكن التي يكون فيها وضع التشريعات، فيكون هذا في تشجيع على المزيد من المفاسد في الديمقراطية. أيضا تشجع الدول الرأسمالية أصحاب رؤوس الأموال والشركات العملاقة تسعى إلى السيطرة على الدول الأخرى الفقيرة أو الأقل بغرض الحصول أو الوصول إلى أسواق لتصريف المنتجات، وأيضا للحصول على المواد الخام. فالرأسمالية مرتبطة بالاستعمار، تشجع الرأسمالية، الدول الرأسمالية تشجعها النظام الرأسمالي على استعمار الدول الفقيرة، أيضا تشجيع الحروب الإقليمية لترويج لتجارة السلاح، وأيضا لها آثار اجتماعية وأخلاقية على الأفراد والأسر والمجتمعات، بس روح الأنانية وأيضا إطلاق المغالاة في إطلاق الحريات، المغالاة في إطلاق الحريات يؤدي إلى فوضى في الاعتقاد وضياع روحي، مع ضعف الروابط الأسرية نتيجة دفع الأسرة كلها للعمل نتيجة صعوبة الحياة وضعف الأجور، أيضا أدت إلى تحول الإنسان إلى كائن مادي حياته تقوم على الجفاء في التعامل بين الناس واستبعاد الأخلاق والقيم الروحية في المعاملات، وأيضا الرغبة في التمتع المادي بالحياة والمبالغة في إنتاج المواد الكمالية والإسراف في الإنفاق، كلها من مظاهر الفساد الاجتماعي والأخلاقي في الدول الرأسمالية. هذا بالنسبة لمفاسد الرأسمالية. أما في الاشتراكية فمفاسدها أنها النظام الاشتراكي جزء أو صورة من مخففة من الشيوعية، فهي تقوم أيضا على محاربة الأديان، لأن عندهم الدين بيعطي الحق في الملكية الخاصة، ها؟ فعندهم معارضة ما بين نظرة الدين للتكسب، الدين يسمح بالتملك والتكسب ولكن في ضوابط شرعية من غير التكسب من الحرام أو إنفاق في حرام، لكن في الدول الاشتراكية بيروا أن هذا الأمر يجب أن أن يقيد أو يمنع أو يحد منه. فتعادي اشتراكية الأديان بدعوى أن الأديان تقر الملكية الخاصة وتقبل وجود الفوارق بين طبقات المجتمع. أيضا تحارب الاشتراكية مجبرة عليه النفس البشرية من حب التملك وحب تكوين الثروات للأبناء من بعدهم، فهذا أيضا تخالف فيه الاشتراكية الإسلام. الاشتراكية إهدار لمواهب الأفراد وإضاعة الاستفادة من قدراتهم في الإنتاج والتكسب، لأن الإنسان إذا أعطيت له حرية التملك والتكسب والعمل بذل كل ما عنده لتكوين أكبر قدر من المال لنفسه ولأولاده من بعده، فيبتكر ويعطي وينتج، أما في الرأسمالية فيفقد هذا. أيضا من عيوب الاشتراكية وجود البيروقراطية، وأيضا من ضمن عيوبها وجود البطالة المقنعة، وأيضا تقوم النظم الاشتراكية على سياسة فيها كبت وقهر وفرض الرأي على الشعوب، وترتبط بسياسة داخلية صارمة تهدف إلى ترسيخ النظام والمحافظة على استمراره بتحكم الدولة في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى أنها في سياستها الخارجية تقوم على الولاء للدول الاشتراكية الأخرى ومحاربة الدول الرأسمالية، فتقوم على عقيدة أيضا من الولاء والبراء. فهذه أهم مساوئ الاشتراكية. يعني ممكن يأتي السؤال، لو في سؤال في هذه الجزئية حيبقى مثلا تكلم عن مفاسد أو سلبيات أو مخالفات النظام الديمقراطي للإسلام، وسؤال آخر ممكن يأتي تكلم عن مساوئ أو مفاسد أو مخالفات النظام الرأسمالي والاشتراكي للإسلام. يبقى عندك مساوئ الديمقراطية تعرفها، مساوئ الاشتراكية تعرفها، مساوئ الرأسمالية في الجزء اللي فات دوت. وبالنسبة للقومية عندنا شخصية ساطع الحسر، ممكن يأتي سؤال عنه، ده اللي ممكن يجي في الايه في الجزئية اللي فاتت ديت كأسئلة كبيرة مهمة. بالنسبة للماركسية يهمنا تعرف مين هو كارل ماركس، وعشان نبين فساد نظريته نذكر بعضا مما قاله من تنبؤات وثبت فشلها. احنا قلنا ان الشيوعية تعني شيوع ملكية الأموال، تعني حظر منع الملكية الخاصة، كما قلنا صورة شديدة أو متشددة من الاشتراكية، مش الحد والتقليل من الملكية الخاصة، لا، حظر ومنع الملكية الخاصة، وبالتالي تبقى ملكية الأدوات الإنتاج لعموم الشعب، فيقولك شيوع ملكية الأموال، لذا سميت شيوعية. وتسمى الماركسية نسبة إلى كارل ماركس مؤسسها، أو تسمى الاشتراكية العلمية. كارل ماركس يهودي ألماني، ولد عام 1818 وتوفي عام 1883، وكما يقول أنه هو يهودي. قامت نظريته على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء. بيرى أن أساس الحياة والفكر هو المادة. استفاد هذا الكلام أو أخذه من كلام داروين الذي قال أن أساس الحياة مادة. وأيضا استفاد مدرسة هيجل العقلية ومدرسة فيورباخ بأن الأصل هو المادة، وأن المادة في تغير دائم، وأن تفسير التاريخ البشري يقوم على العوامل الاقتصادية. فنظرية ماركس أو كارل ماركس مأخوذة من ما قاله هيجل وما قاله فيورباخ. تصور ماركس أن الفارق الكبير بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء في الدول الرأسمالية ستؤدي حتما إلى ثورة من الطبقة الفقيرة على الطبقة الغنية، تنتهي بظهور الشيوعية، فتكون الشيوعية هي آخر مرحلة من مراحل التطور البشري. وبنى على ذلك تنبؤات، فتبقى عارف كده موجز عن حياة وفكر ماركس، ثم تذكر أو من تتمة الكلام معرفة تنبؤاته التي أخطأ فيها. تنبأ ماركس أن الشيوعية لن تخرج من المجتمع متخلف لن تخرج إلا من دولة رأسمالية، أنها لن تخرج من مجتمع متخلف، وإنما تخرج من مجتمع صناعي رأسمالي متقدم. يعني تظهر في إنجلترا، تظهر في ألمانيا، اللي هي المجتمعات اللي هي تخطت مرحلة الإقطاع ودخلت مرحلة مرحلة الثورة الصناعية، لأن الرأسمالية بتشتد مع ظهور الثورة الصناعية. فتصور أن ظهور النظام الشيوعي لما هيظهر في دولة رأسمالية متقدمة زي إنجلترا وألمانيا، لم يحدث ذلك. فكذبت نبوءته وظهرت الشيوعية في مجتمعات زراعية غير متقدمة وقتها صناعية كروسيا والصين. من تنبؤاته أن تتسع شقة الخلاف بين الطبقة البرجوازية وطبقة العمال في الدول الرأسمالية، وأن يتفاقم الوضع فتحدث ثورة ينقلب معها النظام الرأسمالي كله. وكما نرى طول القرن العشرين بعدها لم يحدث هذا في الدول الرأسمالية. أيضا تنبأ بازدياد تمركز رؤوس الأموال في احتكارات هائلة يزداد معها غنى الأغنياء وفقر الفقراء، مما يؤدي إلى حدوث كما قلنا ثورة من الفقراء ضد الأغنياء. وتنبأ أيضا بأزمة اقتصادية تسحق النظام الرأسمالي. وتنبأ أيضا إلى أن سيطرة البوريتاريا اللي هي الطبقة العاملة تعني زوال التفاوت الطبقي في المجتمع. لكن اللي حصل حتى في الدول اللي طبقت الشيوعية كان ما زال هناك أيضا فارق بين الطبقات، بين طبقة من العمال سواء فيها طبقة مؤهلة أو غير مؤهلة، وطبقة أخرى لها تفاوت في الأجر عن غيرها. الطبقة العاملة في الدول الرأسمالية الدول الشيوعية انشقت طبقتين نتيجة تفاوت الدخول بينهما. هناك عمال مؤهلون أكثر أجرا وعمال غير مؤهلين أقل أجرا. فيبقى لو في جزء من سؤال هو كما قلنا يبقى عن التعرف على شخصية كارل ماركس وخطأ تنبؤاته الماركسية. طبعا الكتاب الأخضر ده بره الامتحان، يعني الحمد لله ربنا خلصنا منه. الدعوة إلى زمانة الأديان وإلى التعايش السلمي وإلى الدعوة إلى التقارب بين الأديان وإلى التعايش السلمي وإلى السلام العالمي، دي كلها فكرتها واحدة. فممكن تأتي في سؤال جامع عنها. هنلوك صيغة سؤال تجمع ما بين الثلاثة في سؤال واحد، هتبقى كده عبارة. العبارة بتقول إيه؟ تتضمن الدعوة إلى التقارب بين الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب. تتضمن الدعوة إلى التقارب بين الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب، تتضمن الدعوة إلى التقارب بين الأديان والتعايش السلمي بين الشعوب طبقا لمبادئ وقوانين المنظمات العالمية الدولية، طبقا لمبادئ وقوانين المنظمات العالمية الدولية ما يتنافى، يعني تتضمن ما يتنافى مع أحكام ومبادئ الإسلام. دلوقتي احنا في دعوة إلى إيه؟ إلى التقرب بين الأديان، في دعوة إلى أن تعيش الشعوب في تعايش سلمي عالمي، وفي دعوة أيضا إلى السلام العالمي والتعايش السلمي بين الشعوب. هذه الدعوات بتقوم على إيه؟ على إن الشعوب على اختلاف أديانها، على اختلاف جنسياتها، على اختلاف ما أحوالها، تعيش فيما بينها وكأنها تحكمها حكومة عالمية. هذه الحكومة العالمية هي القوانين التي تضعها المنظمات الدولية العالمية. فيبقى ما فيش حروب، ما فيش اختلافات بسبب الدين أو الجنس، والتحاكم إلى قوانين المنظمات العالمية الدولية. فلو قلنا بهذا الكلام نجد أن هذا الكلام يخالف الإسلام، أن الإسلام له نظرة تخالف هذا الكلام. من جهة، أولا لو قلنا التقارب بين أديان أو مساواة بين أديان أو الزمالة بين أديان، الإسلام له نظرته لأصحاب الديانات الأخرى تخالف هذه الدعوات. والإسلام أيضا يقوم على الولاء والبراء، وهذا يخالف أيضا هذه الدعوات. والإسلام له نظرته إلى الجهاد في سبيل الله تخالف هذه الدعوات. متنبهين للسؤال؟ فلو كملنا بقى السؤال بناء على هذه العبارة، يبقى في سؤال ألف بين مدى مخالفة الدعوة إلى، بين مدى مخالفة الدعوة إلى التقارب بين الأديان أو المساواة بين الأديان لنظرة الإسلام لغيره من الأديان المنتشرة في العالم. بين مدى مخالفة الدعوة إلى التقارب بين الأديان لنظرة الإسلام لغيره من الأديان المنتشرة في العالم. بألف به بين السؤال الأول، ألف بين مدى مخالفة الدعوة إلى التقارب بين الأديان لنظرة الإسلام لغيره من الأديان المنتشرة في العالم، وبين في به وجه مخالفة الدعوة إلى التعايش السلمي، بين وجه مخالفة الدعوة إلى التعايش السلمي بين الشعوب طبقا لمبادئ القانون الدولي، طبقا لمبادئ القانون الدولي لنظرة الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله. أو معاكم، بين وجه مخالفة الدعوة إلى التعايش السلمي بين الشعوب طبقا لمبادئ القانون الدولي، التعايش السلمي بين الشعوب طبقا لمبادئ القانون الدولي لنظرة الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله. الإسلام أو في الدولة الإسلامية أو في تعامل الإسلام مع غير من الشعوب، الإسلام لا يقر الكفر ولا يحترم الأديان التي فيها كفر. فحكاية أن يحترم الدين الآخر أو أن يقر الآخر على كفره، هذا ليس موجودا في الإسلام. ولكن الإسلام في الدولة الإسلامية يسمح بوجود الآخرين، يبقى يعيش غير المسلمين في الدولة الإسلامية خاضعين لنظام الدولة الإسلامية في حرية اعتقاد. ولما الإسلام فتح دول وأخضع الإسلام شعوب في مشارق الأرض ومغاربها، لم يكره أحد على الدخول في دين الإسلام، ولكنه يدعوهم إلى الإسلام ويوضح لهم دعوة الإسلام. فمن شاء منهم أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يبقى على كفره فليبقى. ولهذا ما زال معنا في الدولة الإسلامية الملايين من غير المسلمين من اليهود والنصارى، طوال قرون طويلة عاشوا بين المسلمين من اليهود ومن النصارى لا يكرهون على دخول الإسلام. فلا يعني ذلك احترام هذه الديانات أو الإقرار بهم عليهم، إقرارهم على كفرهم، وإنما يدعوا إلى الإسلام ولكن لا يكره على دخول الإسلام. هم يقولون الزمالة بين الأديان، التقارب بين الأديان، المساواة بين الأديان، لا فرق بين هذا الدين وبين هذا الدين. هذه الدعوات كما قلنا مخالفة للإسلام. احنا عارفين وجهة نظر الإسلام في الأديان موجود طبعا في 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 الكتاب. الأمر الثاني إن الإسلام يقوم على الولاء والبراء، محبة أهل الإيمان ومعاداة وبغض أهل الكفر. طيب لما يجي ندعو إلى السلام التعايش السلمي، ندعو إلى الإخاء بين الشعوب، المساواة بين الشعوب، فهذا يخالف الإسلام من جهة، من جهة إيه؟ أن الإسلام يقوم على الولاء والبراء، فبالتالي لا يصح أن يكون هناك محبة لأهل الكفر ولا مودة لأهل الكفر. لكن لا يعني ذلك أن إيه؟ أن نظلمهم، ولا منافاة بين أن لا نحبهم ونبغضهم لكفرهم وأن نعاملهم بالإيه؟ بالإحسان والبر والعدل. والشريعة الإسلامية تقوم على حفظ الحقوق، تعطيهم حقوقهم التي أعطاها الله لهم ها، ويلتزموا بما عليهم بالواجبات طالما أنهم يعيشون في الدولة الإسلامية، يلتزموا بنظام دولة الإسلام. فالخلاصة أن الدعوة للتعايش السلمي بين الشعوب والإخاء والمساواة تخالف الإسلام من جهة أن الإسلام يقوم على الولاء والبراء، وهذا يخالف هذه الدعوة إلى التعايش السلمي بين الشعوب القائمة على الإخاء والمساواة بين الناس. كذلك في 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 في, في التعايش السلمي الإسلام، الجهاد كما تعلمون نوعان: جهاد طلب وابتداء حال القدرة، وهناك أيضا جهاد دفع العدوان، وهذا يخالف الدعوة إلى التعايش السلمي بين إيه؟ بين الشعوب. وإن كنا نريد أن نبين أننا الآن في عصرنا الحاضر نعيش وضع المسلمين نحن عاجزون عن القيام بجهاد الطلب والابتداء، بل نحن عاجزون حتى عن إقامة جهاد الدفع دفع العدوان، وهم عندما نطالب بدفع العدوان عنا أو نقوم بمكافحة هذا العدوان أو محاولة إخراج المحتل من بلادنا يواجهون بمثل هذه الإيه؟ الدعوات: التعايش السلمي بين الشعوب، ومنع الجهاد، ومنع الحروب، ونحن ندفع عن أنفسنا الإيه؟ العدوان. فطبعا لما ذكرنا هذه الدعوات بينا أوجه المخالفة في الإسلام، وبينا وجهة نظر الإسلام لهذه الدعوات، وما في 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 القوانين المنظمات العالمية الدولية من مخالفات الإسلام. فتعد لهذا الإيه؟ السؤال الإجابة من هذا الإيه؟ من هذا الباب. يعني هما ثلاث دعوات، كل دعوة منهم لها مخالفة الإسلام. الدعوة للتقرب بين الأديان أو الزمالة أو المساواة فيها مخالفة نظرة الإسلام لأصحاب الثلاث الأخرى. الدعوة للإخاء والمساواة بين الناس فيها مخالفة نظرة الإسلام المبنية على الولاء والبراء. كما قلنا هناك إحسان، هناك بر، هناك عدل، لكن ليس هناك محبة ولا ود. وفي أمر التعايش السلمي هذا يؤثر على نظرة الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، سواء قلنا جهاد طلب وابتداء ونقول نحن عاجزين عنه الآن، أو جهاد دفع العدوان. هو طبعا مش يعني لو جاء السؤال مش هيجي في الثلاث دعوات، حاجة معناها في السؤال، لكن ممكن يجي سؤال في إيه؟ في واحدة منهم، حتى لا يعني يكفي وقت الامتحان، وقت الامتحان بيبقى قصير، فلو وضعنا الثلاث دعوات هياخدوا وقت الامتحان كله، فلو جاء حاجة على دعوة منهم تبقى عارف مخالفتها للإسلام. بالنسبة للصهيونية، فالصهيونية حركة تدعو إلى إقامة دولة ليهود في فلسطين تحكم من خلالها أو يحكم من خلالها اليهود العالم كله. فلو جاء فيها سؤال يبقى السؤال: أذكر مقومات الحركة الصهيونية الحديثة. أذكر مقومات الحركة الصهيونية الحديثة، ثم بين دور الماسونية في إسقاط الدولة العثمانية. ثم بين دور الماسونية في إسقاط الدولة العثمانية. الحركة الصهيونية من اسمها دعوة إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين، يعيش فيها اليهود كجنس أو كقوم. يبقى أيما على 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 مقومات قومية دينية، مقومات دينية ومقومات قومية أو سياسية. تقوم الصهيونية على مقومات دينية ومقومات سياسية. المقومات الدينية مبنية على إن يعتقدون أن لهم وعد في أرض فلسطين، وسياسية من جهة إرادة إنشاء وطن قومي لليهود. إذن مقومات الصهيونية مقومات دينية ومقومات سياسية، دعوة إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بناء على أن هنا عندهم زعم أن لهم وعد في كتابهم بإقامة دولة لهم في فلسطين. فيسكن مقاومات الحركة الصهيونية مقاومات سياسية ومقاومات دينية موجودة في كتاب صفحة 269. أما دور الماسونيين فكما تعلمون أن الماسونية لها دور كبير في إسقاط دولة الخلافة، وأن هذا تم كما ذكرنا في شروحنا من خلال الماسونية، وذلك أن الماسونيين كان لهم نشاط في الدولة العثمانية، ولما تنبه لها الباب العاني قام بغلق المحافل الماسونية في الدولة في تركيا، فانتقل نشاط الماسونيين إلى مدينة سالونيك اللي هي كما قلنا فيها كثرة من يهود الدونمة. ولما ظهر هيتزل اللي هو مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة حاول أن يغري السلطان عبد الحميد بأن يقوم بتمكين اليهود من إقامة مستعمرات في فلسطين والهجرة إليها، ولما رفض السلطان عبد الحميد هذا المطلب سعوا إلى القضاء على الخلافة العثمانية، وكان الاتجاه على إثارة النعرة القومية التركية التورانية في تركيا، وأيضا إثارة الدعوة إلى القومية العربية في الشام وفي الدول العربية. ومن هذا الباب قاموا بإزكاء روح العداء بين العرب وتركيا، وفي نفس الوقت سعوا إلى تقليب الناس في تركيا على الخليفة بدعوى أنه مستبد وأنه يرفض الإصلاح. فقامت حركة في تركيا مناهضة للخليفة، وظهرت جمعية الاتحاد والترقي اللي هي تركيا الفتاة التي أمدها الماسونيين بالمال، واستطاعت أن تجبر الخليفة العثماني على التنازل عن الحكم. وبعد الانقلاب ظهر نشاط الماسونيين، واستطاعوا بعد ذلك بعد الحرب العالمية الأولى أن يقضوا على الخلافة بواسطة مصطفى كمال أتاتورك وهو من الماسونيين أو من الاتحاد والترقي، وكذلك استطاعوا أن يقلبوا العرب على الأتراك، فشارك العرب في الثورة العربية مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، وانتهى الأمر كما تعلمون بإسقاط الخلافة وتقسيم الدول العربية في الشام. فهذا ملخص الايه دور اليهود في إسقاط او الماسونيين، والماسونية كما تعلمون من ضمن المنظمات السرية لليهود في إسقاط الدولة العثمانية. هذا فيما يتعلق بالصهيونية والماسونية. اما بالنسبة للكلام على أندية الروتري واللوينز، يهمنا فيها أن نعرف أن هناك أهداف ظاهرة وأهداف خفية. فلو في سؤال في الجزئية دي يبقى أتكلم عن الأهداف المعلنة والأهداف الحقيقية لأندية الروتري واللوينز. هو الاثنين نفس الفكرة، لكن دي لها أسباب معلنة خاصة بها، وهذه لها أسباب معلنة خاصة بها، وكلاهما لهما هدف حقيقي وهو خدمة الأهداف الصهيونية والماسونية. فلابد تعرف الأهداف المعلنة بتاعت الروتري لوحدها، الأهداف المعلنة بتاعت اللوينز لوحدها، وتعرف أيضا الأهداف الحقيقية لكلاهما أو لكليهما. الأهداف المعلنة والأهداف الحقيقية لأندية الروتري واللوينز، هذا فيما يتعلق بأندية الروتري واللوينز. أما الكلام على إفساد اليهود للعلم والعلماء، وعطينا منها مثالين اللي هي الوجودية والفرودية، فدي ممكن برضو تأتي بسؤال، هنحط سؤال جامع للاثنين، لكن لو جاء هيجي واحدة منهم. في عبارة كده نحفظها نكتبها: امتد فساد اليهود إلى مجال العلم، امتد فساد اليهود إلى مجال العلم عن طريق ترويجهم لنظريات علمية وتيارات فكرية، عن طريق ترويجهم لنظريات علمية وتيارات فكرية يمكنهم عن طريقها إفساد معتقدات الشعوب. يمكنهم عن طريقها إفساد معتقدات الشعوب ونشر الرذيلة والإلحاد في المجتمعات امتد فساد اليهود إلى مجال العلم عن طريق ترويجهم لنظريات علمية وتيارات فكرية يمكنهم عن طريقها إفساد معتقدات الشعوب ونشر الرذيلة والإلحاد في المجتمعات. ألف، وضح ذلك مع التمثيل. طبعا قلنا اللي عملوه مع نظرية داروين، وكارل ماركس نفسه، الماركسية نفسها، ها اليهودي اللي هو كارل ماركس، فالماركسية نفسها مثال، ثم الوجودية والفريدية. يبقى دول ناس يظهروا في صورة علماء، ها داروين وإن كان مش يهودي، لكن اليهود استغلوا نظريته في الترويج لهذه النظرية لأنها دعوة إلى المادية وإنكار دور الخالق في حياة الناس. والأمثلة الأشهر والأوضح الوجودية والفردية. به تكلم عن الآثار والنتائج السلبية للوجودية والفردية. تكلم عن الآثار يعني مخالفات، يعني مخالفات والنتائج السلبية للوجودية، مذهب الوجودية والفردية اللي هي مدرسة فرويد في علم النفس في التحليل النفسي على المجتمعات الإنسانية. تكلم عن الآثار والنتائج السلبية للوجودية والفردية على المجتمعات الإنسانية، مبينا أوجه مخالفتها للإسلام. تكلم عن الآثار والنتائج السلبية للوجودية اللي هو المذهب الوجودي والفرودية اللي هي مدرسة فرويد في التحليل النفسي على المجتمعات الإنسانية، أفسدت المجتمعات في أوروبا، مبينا أوجه مخالفتهما للإسلام. يعني بقولك أذكر مساوئ الوجودية أو مخالفات الوجودية للإسلام، حكم الإسلام إيه في الوجودية، إيه وجه مخالفة الوجودية للإسلام، إيه وجه مخالفة الفرودية للإسلام. احنا السؤال الأول عايز أمثلة لعلماء يهود. اليهود أفسدوا العلم عن طريق إظهار نظريات وتيارات فكرية تؤدي إلى الإلحاد والرذيلة. مثال الوجودية، سارتر ملحد ودعا في الوجودية إلى تمرد الإنسان على كل شيء، تمرد على الأديان وعلى الأخلاق وعلى القيم والمبادئ، والإنسان يحط نفسه ما شاء من قوانين وما شاء من أخلاقيات وقيم خاصة به هو. ده مثال وسيلة من وسائل إفساد المجتمعات. الثانية فرويد يهودي أظهر الإلحاد وادعى أن الإنسان لابد أن يستجيب لغرائزه، الإنسان كحيوان فيه غرائز ينبغي ألا تكبت وألا تمنع وإلا أدت إلى عقد نفسية، فلابد الإنسان أن يستجيب لغرائزه ولا تمنع عنه أو تقيد هذه الغرائز. فده مذهب، دي مدرسة في التحليل النفسي بتاعت فرويد، وده مذهب علمي اللي هو مذهب الوجودية. وقبل كده كارل ماركس دعا كنظرية علمية إلى الشيوعية على ما فيها من معادلة الأديان، وكارل ماركس يهودي. فالأمثلة الوجودية والفردية أظهر من أمثلة. والآثار هتكلم عن مفاسد الوجودية كحركة الدعوة إلى تمرد الإنسان على كل شيء، على القيم والأديان والأخلاق والمعتقدات، وأيضا الفردية الدعية إلى إشباع الغرائز لمنع الكبت النفسي الذي يؤدي إلى أمراض نفسية. وعندكم تفاصيل الكلام ده في الكتاب. وممكن يجي من ضمن الشخصيات الكلام عن سارتر، جان بول سارتر ممكن يجي من ضمن الشخصيات. يعني الشخصيات ممكن تكون طه حسين، ساطع الحصري، علي عبد الرازق، أحمد لطفي السيد قلناهم المرة اللي فاتت، ونضيف عليهم النهاردة سارتر وهيرتزل. ده ممكن يجي ده ممكن يجي تيم عظيم أو ده. الشخصيات زي ما قلنا، الشخصيات المهمة ممكن يجي فيها حاجة زي ما قلنا مال فاتت طه حسين، ساطع الحصري، علي عبد الرازق، أحمد لطفي السيد، تيودور هيرتزل، وسارتر، وكارل ماركس. دي الشخصيات ممكن تيجي لو في سؤال بتاع الشخصيات. دي أهم الأسئلة ممكن تكون في المنهج، يعني حاولوا تحضروا الإجابة لأن إجابتها يعني هتنفعك في إنها يعني مش هيجي السؤال بهذه الصيغة مثلا، لأن ممكن يكون سؤال كبير يجي جزء منه أو نصه. فالإجابة اللي هتعدوها لهذه الأسئلة هي اللي هيكون منها الإجابة بتاعتك في الامتحان إن شاء الله. ده يعني أهم ما يهمنا في المنهج. وإن شاء الله كده نتقابل بقى السنة الجاية في منهج جديد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.